بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 26 من شهر الله المحرم 39 نواصل القراءة في هذا الدرس، وهو درس التأملات والخطوف الإيمانية والتأملات القرآنية في توحيد الله وتحقيق العبودية. وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس المباركة بإذن الله تعالى، وهذا المجلس خاص بالحديث عن أعظم آية في كتاب الله التي هي آية الكرسي. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية تسمى آية الكرسي، لأن الله عز وجل قال فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال فقال: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر، أثنى عليه لهذا العلم الذي تعلمه، فقد كان أبي أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أقرأ هذه الأمة. وهذه الآية المباركة جاء في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ صاحبها إذا نام عليها، إذا نام وقد تلا هذه الآية و قرأها ثم نام، فإن الله عز وجل يحفظه من الشيطان. وفي ذلك قصة أبي هريرة مع الشيطان، وأنه جاء فوجده أبو هريرة يأخذ من تمر الصدقة، فأخذه ليرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه، فقال له في الثالثة: دعني وأعلمك آية يحفظك الله بها، أو إذا قرأت آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث أو صدقك وهو كذوب. فهذه الآية المباركة من قرأها ثم نام لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء أيضا في سنن النسائي الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تبين فضل هذه الآية المباركة، وإنما كانت أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على توحيد الله واشتمالها على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بل اجتمع في هذه الآية المباركة أنواع التوحيد الثلاثة. اجتمع فيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ففي هذه الآية المباركة صفات الرب جل وعلا، وأنه المالك، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد شيئا من دونه، وهذا واضح من قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه دليل أنه لا يملك أحد الشفاعة إلا الله، فإن مالكها هو الله، الله سبحانه يملك الشفاعة والشافعة والمشفوع له، لا يملك شيئا من ذلك إلا الله. فالملك بيد الله سبحانه وتعالى. والآية فيها أيضا أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وذلك هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وفيها من أسماء الله وصفاته ما لا يخفى على المتأمل لها والتالي لهذه الآية المباركة. فهي جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة، بدأها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وأنهاها بالتوحيد، وفي ثناياها التوحيد، فالمتأمل لها التالي لها متأملاً ومتدبراً ومتفكراً يعيش إيماناً يقظاً ويزداد إيماناً وقربةً إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ عماد الدين عمر بن إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، مشتملة على 10 جمل مستقلة. الجملة الأولى في قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، هذه هي كلمة التوحيد. قال الحافظ ابن كثير: فيها إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فسر قوله لا إله إلا هو بأنه الإله الحق المتفرد بالعبودية وبالألوهية، فهي فمعناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى هو المعنى الصواب الذي تدل عليه الآيات والأحاديث والذي يدل عليه النظر السليم. أما تفسير بعض الناس لكلمة التوحيد بأنها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو يقولون لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، كل هذا من التفاسير الباطلة الغير صحيحة. فقول بعضهم المعنى لا خالق إلا الله، هذا المعنى لا يخالف فيه حتى المشركون، فإنهم مقرون بأن الله هو الخالق وليس هذا هو المعنى. وقولهم لا موجود إلا الله كلام باطل، وفيه نوع من الحلول على مذهب الغلاة من الصوفية الذين يقولون كل من في الكون هو الله، كل من في الكون هو الله، ويسمون بأهل الحلول والاتحاد، فهذا معنى باطل. ولهذا المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو كان المعنى عندهم لا خالق إلا الله لقالوا لا إله إلا الله ولما عارضوا، لكنهم أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل هذا على أنهم فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى هذه الكلمة، وهو أنه يطلب منهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبودية وأن يذروا الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله. فالمشركون كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت، لا يمالعون في شيء من ذلك، وإنما كانت مشكلتهم في الشرك أنهم عبدوا مع الله غيره. وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومعنى كلامهم أنهم يقولون نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وأنهم ليس لهم شيء، ولكن نحن نعتقد أن لهم وجاهة وقربة من الله سبحانه، ونحن ملطخون بالذنوب فلا ندعو الله أو لا نصلح أن ندعو الله فنتقرب بهم إلى الله جل وعلا. فهل قبل الله عز وجل عذرهم؟ الجواب لا، لم يقبل الله عز وجل منهم ذلك. والشاهد أنهم يعلمون أن معنى كلمة التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولذلك فقوله الله لا إله إلا هو معناه إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، ما أعظم هذا. فالناس اليوم الذين يغفلون عن هذا المعنى ربما يأتي أحدهم بما يتنافى مع ذلك، ولهذا نجد من يقول لا إله إلا الله ويأتي بما ينافي توحيد الله جل وعلا. الجملة الثانية في قوله تعالى الحي القيوم، وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا متضمنان لوصفه سبحانه بالحياة الكاملة وبالقيومية الكاملة، فهو الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره سبحانه وتعالى. ولذلك فهذه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن أسمائه الحي، وحياة الله عز وجل كاملة، ويوصف الإنسان بأنه حي، وتوصف بعض المخلوقات بالحياة لكنها حياة تليق بضعفهم وعجزهم. حياة الإنسان حياة مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وحياة يلحقها وفاة وموت، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فهي حياة يلحقها وفاة وموت، ولذلك حياة ناقصة، ولكن الله سبحانه هو الحي، الحياة الكاملة، يوصف بأنه حي، حياته حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، فله الوصف الأعلى والأكمل جل وعلا. ولهذا قال فتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الذي لا يموت أبدا سبحانه. والقيوم القائم على شؤون غيره، الذي يحتاج إليه الناس، الذي يحتاج إليه الخلائق ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله غني عن عباده، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله الغني عن عباده، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو غني عن عبادة العباد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله تعالى الغني الحميد فيه بيان أن الله سبحانه غني عن عبادة العباد ولا يضره عصيانهم، لكنه إذا أطاعوا الله سبحانه فإن الله حميد، ولهذا قال وإن تشكروا يرضه لكم، فهو في معنى الجمع بين الغني الحميد. فلما قال الله سبحانه أنه هو الغني عن عباده ربما يقع اليأس عند البعض فيقول الله غني عن عبادتنا، فقال الله الغني الحميد الذي يحمد عباده ويجازيهم بالإحسان إحسانا. وهنا جمع بين قوله الحي القيوم فهو الغني سبحانه عن عباده الذي تفتقر إليه الخلائق ولا يحتاج إلى أحد، وهو في معنى قوله سبحانه الله الصمد، فالصمد الذي تصمد الخلائق إليه يحتاجون إليه ولا يحتاج إلى أحد. والجملة الثالثة في قوله تعالى لا تأخذه سنة، والسنة النعاس ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام قيوميته أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله تعالى لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، والسنة النعاس، ولا نوم الذي هو أقوى من النعاس. وقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وفي رواية بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالنوم صفة نقص ينزه ربنا جل وعلا عنه. ولذلك من كمال النعيم يوم القيامة عند أهل الجنة أنهم لا ينامون. وقد سأل أعرابي كما في مسند البزار من حديث جابر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام النوم أخو الموت، لأنه الوفاة الصغرى، فإذا كان أهل الجنة لا يموتون فيها فكذلك لا يقع عليهم النوم. فمن تمام نعيمهم أنهم لا ينامون، بل هم في نعيم أبدي صمدي. ثم في الجملة الرابعة قال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا مما من المعنى الذي قيل فيه تقديم ما حقه التأخير، يعني لم يقل ما في السماوات وما في الأرض له، فالجار المجرور في الأصل أن يؤخر، ولكنه قدم هنا لدلالة الاختصاص والشمول، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض ملك لله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالخلق كلهم عبيد لله. والعبودية قسمان، عبودية عامة يدخل فيها جميع الخلائق المؤمن والكافر، وعبودية خاصة وهم الموحدون لله المطيعون لرسل الله، فهؤلاء عبوديتهم خاصة، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما العبودية العامة فيدخل فيها جميع الخلائق. ثم وهذا من تقرير توحيد الربوبية، فإن من معاني الرب أنه القائم على شؤون خلقه الذي يربيهم بالنعم وهو مالكهم والأمر بيده والتصرف بيده سبحانه. الجملة الخامسة في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي معناها قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا من عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في له إلا بإذنه له في الشفاعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله يأتي يوم القيامة فلا يشفع حتى يؤذن له، لا يشفع حتى يؤذن له. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، ولا يأذن إلا ولا يشفع إلا فيمن أذن الله فيه ورضي عنه. فشروط الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله شرطان: الإذن من الله، والرضا، أن يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. ولهذا لا يأذن الله سبحانه في الشفاعة للمشركين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال هنا: يأتي يوم لا شفاعة فيه، المقصود بها الشفاعة في المشركين. والشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية مثل هذه الآية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والمقصود بها الشفاعة في أهل الشرك والذين لم يأذن الله بالشفاعة فيهم، والشفاعة المثبتة كالتي وردت في هذه الآية المباركة. وفي الجملة السادسة يقول سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ففيها حث للمؤمن على مراقبة الله، فإنه إذا علم أن الله عز وجل محيط علمه بجميع كائناته في الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما كان في الماضي وما كان في الحاضر وما كان في المستقبل، يعلم كل شيء، كما قال تعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وكما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لم يكن فإن الله عز وجل يعلم لو كان كيف سيكون. ومن أمثلة ذلك وأدلته قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أهل النار يطلبون الرجعة إلى الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لن يعيدهم إليها، وقد علم أنه لو أعادهم لردوا إلى ما نهوا عنه، لكنه لا يعيدهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. وهذا يدل على عظمته سبحانه، وعلى أن الله سبحانه مالك الكون، مالك كل شيء جل وعلا، ولا يحيطون به علما. ولهذا من فوائد هذه الجملة أنه لا يجوز لإنسان أن ينسب إلى الله ما لم يدل عليه الدليل. ولهذا يقول أهل العلم: أسماء الله وصفاته توقيفية، لأن الله يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما أخبرنا به سبحانه. فإذا وصفنا الله بوصف لم يدل عليه الكتاب والسنة فأنى لنا ذلك، والله يقول: ولا يحيطون به علما. فأسماء الله وصفاته توقيفية، نسمي الله بما وصف به نفسه، بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكر المفسرون في معنى الكرسي أقوالا، فمن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: وسع كرسيه أي علمه، ففسر الكرسي بالعلم. وهذه رواية ضعيفة لا تثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه صح عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، أي موضع قدمي الرب جل وعلا. قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا الأثر أثر صحيح. وجاء عن أبي موسى الأشعري أنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وهذه الزيادة لا تصح. وأما قول الكرسي موضع القدمين فإنها تقدمت في حديث ابن عباس. وروي في ذلك حديث عن أبي ذر رضي الله عنه في بيان عظمة الكرسي وعظمة العرش، وهو قوله: قلت يا رسول الله فأي ما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. وهذا جاء في أحاديث أخرى صحيحة. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وهذا فيه بيان عظمة العرش، عظمة الكرسي وعظمة العرش. ومن الأقوال كما يقول ابن كثير: وقيل الكرسي هو العرش. قال ابن كثير: والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه. والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. إذن في المسألة أقوال. القول الأول أن منهم من فسر الكرسي بالعلم، وتفسيره بالعلم يعني جعلوا الكرسي شيئا معنويا، وفيه إنكار الكرسي، وهذا هو قول الجهمية، قول أهل البدع. وما روي عن ابن عباس فإنه لا يصح. ومنهم من قال الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه ذكر العرش في كتابه وذكر الكرسي فغاير بينهما. ومنهم من قال الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين للرب جل وعلا. وهذا هو قول السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه. قال شيخ الإسلام: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. ثم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل على عظمة ملك الله جل وعلا. هذا خلق من خلق الله، الكرسي عظمته ما أخبر الله عنها أنها وسعت السماوات والأرض. نحن نرى السماوات فنتأملها، ونرى الأرض فنتأملها، فلا نحيط بها، فالكرسي أعظم من ذلك، والعرش أعظم من ذلك. والله سبحانه هو الملك العظيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى جل وعلا، لا يحيطون به علما كما قال سبحانه. ثم قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما. لما ذكر عظمة هذه المخلوقات وأنه الحفيظ عليها، وأنه سبحانه وتعالى القيوم على خلقه، بيّن أنه لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا أحد يمسك، يعني يمسكها ويقوم عليها إلا الله جل وعلا. وهنا يقول: ولا يؤود حفظهما، يعني هذا لا يثقله، بل هو شيء سهل يسير، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب جل وعلا على جميع الأشياء، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه كلها تأملات في عظمة مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النظام البديع الذي خلقه الله من سماوات ومن أرض، كل ذلك يستدل به على أن الله هو المستحق للعبادة. ولذلك ربنا جل وعلا لما افتتح الآية المباركة بتوحيده وبأنه المستحق للعبادة، ذكر بعد ذلك من الأمور التي تدل على صفات الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فهو المالك لكل شيء، وهو العظيم سبحانه، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ثم ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، فهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو العلي الكبير، وكقوله الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من أحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. ففي قوله وهو العلي إثبات لعلو الله، والعلو ثلاثة أنواع: علو القهر، وعلو الغلبة، وعلو الذات. فهو القاهر فوق عباده كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، قهر عباده وألزمهم وأذلهم بما حكم به عليهم من أمور لا يستطيعون أن يتجاوزوها. حكم على الخليقة بالفناء والموت، فلا يمكن لأحد أن يقول لن أموت، وركب في الإنسان من الصفات التي تدل على ضعفه وعجزه، فهو يحتاج إلى النوم، ويحتاج إلى الطعام، ويحتاج إلى الشراب، ويحتاج إلى الخلاء والذهاب إلى الغائط، ويحتاج إلى المساعد وإلى المعين وإلى المذكر، وكل هذا من قهر الله عز وجل لعباده. فهو العلي في ذاته، والعلي في صفاته، والعلي في قهره وغناه جل في علاه. وهو العظيم الذي لا أحد أعظم منه سبحانه، الكبير المتعال. فإذا عرف الإنسان ذلك عرف أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذه في الحقيقة بعض المعاني التي دلت عليها هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله، التي هي آية الكرسي. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأستغفر الله العظيم من كل خطأ وتقصير، والله أعلم.